السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد يفعل الإنسان أشياء أو أمور من العبادات يعتاد عليها حتى يتوفاه الله ولا يشعر ويستشعر فضلها، فلا تكون عليه تلك العبادة في الأثر كما لو تعلم فضلها. مثاله صلاة الفجر، مع أيام طويلة وسنين مديدة يصلي الإنسان الفجر والحمد لله، حتى إذا بلغ سكرات الموت وهو في السكرات مقبل على ربه ليدفن بعد قليل أو ساعة وتبدأ الحياة الأخروية، يعني أقصد من جهة العذاب والنعيم في القبر، لا يذكر أنه ترك صلاة واحدة في الفجر مثلا، لا يذكر أنه ترك صلاة. لكن هل في تلك الأيام التي صلىها استشعرها؟ هل استشعر الملائكة تحضر في صلاة الفجر؟ قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والسبب في ذلك أن كثير من الناس مغيب بالدنيا، يعني قاعد يعيش مثل الواقع الحسي له، متطلبات الحياة وعلاجها ومكابدتها من مرض مريض أو من تجارة أو من خصومات خصيم، وينسى أن وراءه يوما ثقيلا، يوم القيامة. وما يخف العبء عنه في يوم القيامة صلاة الفجر، فإن الله أشاد بها. وهذا الكلام الآن قسيم لما ذكرناه بالأمس في موطأ مالك من صلاة العصر، فقد فخمنا أمرها على حسب الشريعة وأنها الصلاة الوسطى، لكن لا ننسى صلاة الفجر. وذلك قال النبي: من صلى البردين دخل الجنة. هو فقط صلاة العصر، صلاة الفجر أيضا، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وسبحان الله كيف الله خصها بشهود الملائكة، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة إيش؟ الفجر والعصر، ويشهدون عند الله، يقول: تركنا عبادك، وهم يصلون وأتيناهم يصلون. إذن ليس العصر فقط، لا تنسى الفجر، فإن قرآن الفجر كان مشهودا. والفجر فيها من هذه الجهة أو من جهة بلاء لا يوجد في العصر، وذلك بعض العلماء كالشافعي جعل الصلاة الوسطى صلاة الفجر اجتهادا واستنباطا، لكن النص على خلاف ذلك. ولذلك بعض العلماء قال: مذهب الشافعي العصر، لأنه كان يقول أي حديث صحبه مذهبي، فذلك قال النووي وغيره: إذن مذهبه ليش؟ العصر، النص صح في العصر، النص صح في العصر، فسيكون مذهب للشافعي، أنه قال في خط عريض له أي حديث صحيح تراه مذهبي على طول، أفرض فاتني يقول الشافعي، وقد قال في كلام عام له رحمه الله، قال: ما من عالم مهما يعني بلغ علمه إلا تعزب عنه سنة تغيب عنه، وإنما عرف العلماء العلم بجمعهم بعضهم العلم لبعض، هكذا عرف العلم. عند الإمام أحمد علم، ما عند الشافعي، عند الشافعي علم، ما عند الإمام أحمد، فكمل العلم، كل واحد ضم علمه للآخر، انضم علمه للآخر فكمل العلم. وهذه سنة الله ليبقى التعظيم التعبدي له، أنه جعل في كل عالم خطأ ولابد. نعم، خطأ ولابد، وهذا لا يدعو المذهب الإخوان المسلمين لا شك أن الأخطاء كلها واحد، لا، في خطأ يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة، كما نبه على ذلك الألباني في جماعة الإخوان المسلمين، قال: هم ليسوا من أهل السنة. وذلك إذا كان الخلاف في الأصل في منهج التفقه، فعند الإخوان عقلاني مثل المعتزلة، يقول: لو بدأنا بالناس مثل الرسول في التوحيد تفرقوا عنا الناس وما سدنا العبيد. بينما الرسول ما كانت دعوته لطالب الرئاسة، دعوته لتعليم الناس، تثقيفهم، توحيد، هل نجي من النار؟ فدعوة عقلانية يعني، صادم دعوة الرسول. لو جاء واحد يدعو دعوة الرسول، جربنا لقينا كلمات دروسي مساجد يحضرها جماعة الإخوان، فخرجوا ينتقدونني قائلين هذا الإمام الله يهدي بس القشور، القشور كيف ترفع يديك وكيف ترفع وكيف تصل هذا، تارك اللب وقاعد يتكلم لي بالأشياء دي. هذا كلام خطير جدا، هذه الأشياء اللي يهز يده فيها تراها أنزلها الله، ما أنزل الله الذي خلق عينك أيها الإخوان ولسانك الذي تبجح به بهذا كفيب أنك تعظمه. لكن رأى شيخنا الفوزان أن قولهم في الدين قشور، رآها سخرية، حرام الكلام هذا. طيب ما اللب عند الإخواني؟ اللب عند الإخواني يؤسفني أن أقول لكم السياسة، لأن ما أشهدوا بالسلفيين اللي يتكلمون بالتوحيد وقال الله يجزاهم خير، ما أشهدوا به، بل انتقدوهم وقالوا يتكلمون في القشور، صح ولا لا؟ فلما قالوا اللب اللب ولم ينتدحوا السلفيين اللي يتكلمون بالتوحيد، عرفنا أن عندهم لب آخر يقصدونه، وشو إلا ماشيين عليه؟ إسقاط الحكومات والخروج عليها. فاللب عندهم أن تقول في كلمتك أو محاضرتك دولة تدعي الإسلام، تصنع الاختلاط وتفعل وتفعل، ها اللب، إثارة على الحكومات، هذا هو اللب، هذه الصيغة اللي يتكلمون بها، هذا اللب عندهم، وهو إسقاط الحكومات، وهو أفسد المفاسد. النبي قال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن قد يدعو الإخواني في كلماته لمثل الذي دعونا له في أول كلامنا، فيذكر فضل صلاة الفجر، ويذكر فضل الشيخ الإسلام بن تيمية، ويذكر قصة عن الصحابة، لكن ما مقصوده؟ أي نعم، لو كان يريد حقيقة دين الله لدعا للتوحيد، أول شيء، أول شيء اهتم به. نعم، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء ظاهرا وباطنا، وأن يحسن ختامنا في هذا الحياة الدنيا، وأن يجزي خير ولاة أمرنا. قال شيخ الإسلام 60 سنة مع إمام غشوم ظلوم، خير من يوم أو ليلة واحدة ليس فيها إمام. هذه الليلة ينتزع فيها الإمام من الإمام، وش يحصل للناس؟ ها؟ يقتل بعضهم بعض، مثل العراق هذا الغشوم اللي كان صدام ظالم، يعني ظالم شديد الظلم، وكان يقول الإخوان وجدوا عبارات لما دخل الكويت مكتوب آمنت بالبعث ربا لا شريك له. قال الشيخ بن باز الله يرحمه، قال أنا عندي، وكلامه محفوظ الحمد لله، أنا عندي صدام حسين لو قال لا إله إلا الله لا أرى أن تقبل منه حتى يتبرأ من حزب البعث. فلو واحد قال لا إله إلا الله ولا يزال يدعو الأولياء من دون الله ويصدق كلام شيخنا من الأحاديث، قول النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم في حديث، لكن في حديث مقيد آخر، حديث مسلم، أيه وكفر ما يعبد من دونه، هذا عند مسلم، فدل أنه ما يكفي تقول لا إله إلا الله، لابد تتبرأ بما يعبد من إيش، من دونه، لأن هؤلاء عباد البدوي يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لم يتبرأ بعبادة البدوي، ما تنفعوا لا إله إلا الله ولا لا. إذن فلابد أن يكفروا بما يعبد من دون الله من الطواغيت البدوي والحسين، ويعرفوا حقيقة لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. ثم يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يذبح لي الوثن، ما تقبل منها، ما يستفيد منها شيء. ولا نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإذا لا تغتروا بقصاص الزمان تقول هذا فيه خير، حتى تشوف منهجه، منهجه على منهج السلف ولا، وشوف من يثني عليه، تكتشف الشخص بمن يثني عليه. مثلا سلمان عودة يثني على سيد قطب ويقول والله هكذا لا تتعجب، يقول هو إمامه ذا ساواه بالإمام أحمد. فنظرنا إلى إمامة هذا الرجل فوجدناه ناقض للإمام من كل وجه. الإمام هو اجتمعت فيه خصال الخير مثل إبراهيم الذي وفى، العدل والعبادة والتوحيد وترك الشرك وبر الوالدين، كل خير صار إمام وقدوة فيه هذا الإمام. هل الإمام يطعن في أحد الأنبياء كما سيد قطب يقول موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج؟ الله والله نتبرأ من هذه الكلمة. ويقول كانت خلافة أبو بكر الصديق عثمان بن عفان فجوة، يعني ضرت المسلمين، أعوذ بالله. والنبي قال ألا استحي من الرجل تستحي منه الملك، ما يستحي كان يقول على عثمان هذا الله يرضى عنه، كان ما يبي الفتنة، يشرف من قصره والناس تغلي تريد الخروج عليه وهو يقول لا تقاتلوا ما بدم، كل خوفا على دماء المسلمين، ثم يستحق هذا التعيير بأن خلافته فجوة. وسبحان الله، وأنا أرى هؤلاء يمدحون هؤلاء مثل قطب الذي قال ابن عثيمين عنه له كلام لا يفيد إلا وحدة الوجود، لا يفيد إلا هذا، وحدة الوجود كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع الأمانة ترفع الأمانة من جذور قلوب الرجال فيبقى فينام الرجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كالوقت، ثم قال كالمجل، إلى أن قال حتى يقال عن فلان ما أظرفه ما أحسنه وما في قلبه ذرة من إيمان، يمدحه وهو لا يستحق. هذا من النفاق، أن تمدح شخص هذا المدح العظيم هو لا يستحق، أما أن تمدح شخص فيما قام به من جهد، كأن تمدح ولي أمر بلدك ما قام به من 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 حزم ورد الحوثيين ووسع الحرمين وتمدح بما هو فيه لتجعل الناس يحبوه وينقادوا لطاعته، فهذا فعله عثمان لا مانع منه. فعثمان أثلى على نفسه ليلم الشمل، فكيف بالغير يثني على ولي الأمر؟ باب أولى. فعثمان لما رأهم يتغلي قلوبهم مما بثه البغاة من كلام يثير عليه، إن عثمان يقرب بني عمومته ويوظفهم ويترك الناس من غير وظائف إلى آخره، فحينئذ قال كما في صحيح البخاري إنكم قد أكثرتم عليه، يعني ما يثير الناس على الخروج عليه وعلى الفتنة، وإني ترانا وسعت المسجد النبوي. شوف كيف أثنى عن نفسه بما هو فيه. ليش هذا؟ رجل عرف بالإخلاص، لكن هذا الكلام ليش؟ لما الشمل فبالمحبة للنفس تعريف الحب، يقول ابن حجر فتح الباري ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة، متوافق النفس صفة البذل في دين الله، توسيع المسجد، توسيع طبع المصاحف. فأنت إذا كنت فقيه مثل عثمان في هذا الباب أحيانا إن كان لك كلام مسموع تثني أحيانا على ولي أمرك لا نفاق وما يسمع عنك، لكي كما قال من ابن رجب في جامع الحكم قال الدين نصيح الله ورسوله أئمة المسلمين وعامتهم، من نصح أئمة المسلمين تأليف القلوب لمحبتهم، يعني بذكر ماثرهم وكذا ليحبوهم فيطيعوهم ولا يفعلوا فتنة. مثل المرأة قلبها يشتعل على زوجها ما ودها الطيعة، وترى أنه مقصر وترى، فتجي أمها شوفي كيف سوى لكم البيت هذا، تراه بيت ملك والناس يطردون بيوت الإيجار وتراه سوى لكم بيت ملك، وتراه نعم قايم بواجب أهل زوجته وقايم بي، ولا وش يصير بعدها؟ لو جات زات الطين بلة قال أصلا مو مقدرك ولا يستاهل ظفرك، وش سوي؟ تأجج الفتنة وتقوم عليه ولا؟ في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا. قال ابن تيمية النص إذا جاء ليس منا يدل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تزور الجار جارتها وتقول شوف عيالك كأنه ما دخل الشتاء علينا، لا زال باب الصيف، وين هذا ربي؟ وين أبو عيالك؟ إلى آخره. فهذا حرام، لأنه يؤدي إلى إيش؟ طلاق. نعم، تذكرون في قصة ذكرناها أبو مسلم الخولاني اللي ذكر من سيرته أنه إذا قام في الصلاة يخشع لدرجة أنه كأنه جدار انهد ويكاد الطير يقف على رأسه وقائم يصلي ما يتحرك ولا حركة، كأنه جذع ورجل صالح. وكانت امرأته في غاية الطاعة له، يستأذن فيؤذن له. من أدبه أنه قد تكون الجارة في بيت عندنا أو شيء، وقتها ما كان في أجراس ولا شيء، يدخل يفتح الباب فيكبر عند الباب ويكبر في الصحن ويكبر في الباب الداخلي يعني بعد الحوش، وهي تجاوبه يعني تفضل، علامة بينهم ما عندي جارة ولا شيء، إنسان صح بيته، لكن يفتح الباب يقول جارة ما يجوز، لازم يستأذن في الوقت اللي جاء فيه، مو عادة يجي فيه، قد تكون تستقبل جارة وهي بزينتها ما يجوز. فكان أبو مسلم يستأذن. جاء يوم من الأيام دخل من الباب الخارجي اللي هو باب الحوش، كبر ما ترد حتى التكبير، دخل بالصحن كبر ما ترد، الباب الداخلي كبر ما ترد، أعوذ بالله ميتة ولا حية. فتح الباب لقيت زوجة في طرف الدار يتطاير من عينها الشرار، أعوذ بالله، ماسك عود تنكث به يعني مستعد للحرب. فأول ما تكلم فيه لما دخل قالت لك مكان عند السلطان يعني يعرفك الأمير وكذا، جزت تسألن عن خادم قاعدة من غير خادم في البيت، ليه ما تجيب لنا خدامة؟ مباشرة ما ناقشها، يعرفها هي امرأة صالحة. قال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمل اللهم بصرة، إنها خلاص إذا فسد المرأة فسد العيش، ما كانك ترتاح فيه، تجي تناقرك وتجي مشكلة، خلاص نصف العبادات راحت عليك، نصف حتى أعمالك لا تقوم بها كمدير كموظف، بيت ترتاح فيه. فلا تستغربون أنه دعا بإيش؟ بعميان البصر، بصيرة السعادة تذهب إذا البيوت صار بها نقار ومشاكل. فما انتهى من دعائه إلا يسمع استئذان عجوز جارة. طبعا يقول ابن الجوزي أي صاحب عاهد تلقاه حقود أحيانا، ممكن محرر يعني إنسان جاءت عاهد العجز، خلاص مات زوجها لحالها بالبيت، تدخل في جارتها زوجها وعيالها وشابة، وش تسوي إذا ما تتقلها؟ تبدأ عاد تبثش سمومة، لأنها في فرق ولا؟ إلا كانت دينة العكس تنصحها. فصارت يسمع استئذان امرأة تدل على أنها ما ترى طريقها، لأنها تمسك الأبواب وكذا. أبو مسلم وش ادعو الله يرد بصري يعني أتوب إلى الله، عرفت الدعاء أنه رجل عرف أنه مستجاب الدعوة. فالمقصود أن على المسلم أن ينتبه لدينه أكثر من دنياه، دنياه بيقعد فيها 40-30 سنة ودينه بيقعد به في الجنة أبد الآبدي. فالعقل مقتضاه أن يكون اهتمامه بدينه أكثر من اهتمامه بدنياه، لأن الله وجهه لذلك فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم أن الله كرر على مسامع العباد هذا مو فقط في أمة محمد، فقال إن هذا لفي الصحف الأولى من زمان، نعم قد أنزل صحف إبراهيم وموسى سبحانه وتعالى. نعم نقرأ الآن يا أيها الذين آمنوا.
لا الذين يتربصون بك.
آية رقم كم؟
141.
آية. نعم المشترجي من همزه ونفخه ونفثه. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب السؤال الأول امرأة كافرة أسلمت وأبوها باق على كفره فهل يزوجها أبوها أم السلطان؟ السلطان. بأي شيء يمكن نستدل على أن المؤمنة ليس الأب عليها ولاية إذا كان كافرا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى لو كان أبوها تسقط ولايته بالكفر فحينئذ يزوجها السلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. فإن لم يوجد في البلد سلطان مثل أوروبا أسلمت المرأة الأوروبية وأبوها كافر وأخوها كافر وليس هناك ثم سلطان قال العلماء في عصرنا فيقوم مقام المحكمة والسلطان مركز إسلامي هناك لأنهم راقبوا العلة والهيبة أنه إذا صار مكان كبير معروف ولي أمره وقال زوجتك يبقى في قلبي على الأقل شيء من الاحترام اللي شيئا ما يسامت ولي الأمر. فإن لم يكن هناك مركز إسلامي ولا شيء ورفضوا هنا وهناك فالإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل صالح قال يزوجها رجل صالح في تقوى وخوف من الله لأنه حينئذ سينصح وينتصر لها بالأدلة. نعم طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتابه تفسير القرآن العظيم في قول الله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم الآية. قال رحمه الله يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة. قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. فإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة.
ولذلك ينهى الشخص أن يتشبه المنافقين في هذا الباب، يستدر مودة الناس له بالتشبه ما لم يعطى. واحد أصابه خير في جنباشر الطفل قال إيه نعم أنا كنت مع فلان وذكرت له كذا وكذا، فمن أجل ذلك رشحك الآن وصرت مديرا. فلا ينبغي التشبع ما لم يعطى الإنسان. المتشبع ما لم يعطى كلابس توي زور. وهذه عادة المنافقين، كان لهم فتح قالوا ألم نكن معكم، معكم ما نصرتونا إلا ويكفي عقائدكم الفاسدة وأنتم معنا، أنتم شؤم لا ننتصر. ومع ذلك يقول ترى حنا الفتح كنا حنا معكم، يبون يحطون من نية من غير موجب. فمن يضع عند الشخص أو الناس من نية من غير موجب في شبه المنافقين. شخص ثري ذو مال من الله عليه بالأمن في بيته، تسرق بيوت إلا بيته سبحان الله محفوظ، لا. فيأتي شخص يتودد له قائلا ما يجون اللصوص، ترانا صباح مساء أطلع أشوف ورايح من الشارع، هو رايح مشاوير العادية وأوهم أنه إيش كان يحرس لبيته يعني إيه. فمن غير موجب ذميمة، يعني فيها من نية وفيها بعد إيش تشبع ما لم يعطى. الإنسان يصدق ما يتودد بشيء ما فعله الأشخاص، يصير شبه في المنافقين. ذاك يعجبني حينئذ من يقول لا والله، إذا جاء الواحد قال والله جزاك الله خير ترى حصل كذا وكذا، قال والله مو مني ترى أبد، ترى من فلان. شوف الشخصية الصادقة هذه يحبها الله، هذه نادرة طبعا. فالبعض هداه الله، إذا جاء واحد بادره بالشكر ما له دخل، قال نسأل الله القبول والإخلاص، ما له دخل، وش نسأل الله القبول والإخلاص، ما سوى شيء. وكان بعض المشايخ لما توفيت بعض بناته ويودوا لها الناس غدا وعشاء، عملوا بالسنة يصنعوا على إيش جعفر الطعام. كان ولده لما يطلع عند الباب يقول والدي يسأل من أنت اللي جبت الغدا، يقيد يعني عشان يشكر كل إنسان بما فعل، وعشان لا يتوهم ربما جاري فلان ويعطي له شكره ما سوى شيء. فعلى الإنسان أن يصدق، قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين. نعم.
قال رحمه الله إن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قال سبحانه وتعالى قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف أيمانهم وقلة إيقافهم. قال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة، أي بما يعلمه منهم منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن ذر عن سبيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه ادنه ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة، وقال السدي سبيلا أي حجة، ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية.
وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وطول الصلاة فرفع العجب عن أصحابه فقال صليت صلاة رغبة ورهبة ودعوت ربي بثلاث، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني يجيهم قحط تستأصلهم كلهم، فأجابني سبحانه ذلك الحمد لله إلى الآن ما شفنا مجاعة عامة على المسلمين يموتون كلهم في الصومال في نيجيريا في كذا محدودة، لكن ما تعم القحط ما يعم فلله الحمد، فالله أجاب دعوة نبيه فينا فلم يعمنا بقحط عام نهلك منه هلاك استئصال، نشكره ولا نكفره سبحانه. الثاني أن لا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستحل بيضتهم يستأصلهم، فأجابه الله سلط عدو على بعض مناطق استحلها وكذا، لكن شفت استأصلنا كلنا لا، أيضا كالقحط. والحكمة سبحانه الأخيرة ما أجاب نبيه فيها، فحينئذ يقال ليس كل أدعية النبي مستجابة، الأصل أنه مستجاب إلا ما دل الدليل أنه ما استجيب له، ولا أن لا يسلط هذه الأمة بعضها على بعض فلم يجبه الله الحكمة. درست في ذهني الحكمة ليش هذه للذات، يعني أولا بلاء من الله، ما ذكر الله أنه يبلو بعضنا ببعض قال أتصبرون ها؟ فيتسلط عليك جارك وشوف سبحانه يبليك به تصبر عليه، سلط عليك والدك، سلط عليك ابنك، سلط عليك زميلك بالعمل مديرك بالعمل، وذكر الله هذا فقال أتصبرون، يراكم أتصبرون إذا سلط أحد عليكم زوجة أو يرى الله تصرفاتك خلال السنين التسليط حقته ألين يغفرك الله به أو يريحك منه بموته أو يرى الفترة دي وش سويت فيها سبحانه. فألا يذيق بعضهم بأس بعض، والله أعلم من فوائدها ظهور العلم، يظهر العلم حينئذ، تسلط هذا على هذا، لو كف الأيدي أن تسلط بعضهم على بعض كان سكرت المحاكم، فحينئذ يحكم القاضي بالشيء اللي في القرآن، يقول هذا جيب شاهد في الأراضي نحكم بشاهد ويمين بس، في باب الأموال في باب القصاص شاهدين عدلين، يظهر حكم الله بالعلم، هذه من الحكم. كما كان نزول آدم من الجنة حكم، ما أدري يمكن أوصلها ابن القيم لثلاثين حكمة، أن ينزل آدم بمعصية نزل إلى الأرض لو بقي في الجنة صار هذا الابتلاء ترون فريقه في الجنة فريقه في السعير، جهاد أحكام إلى آخره، يظهر تظهر حكم الله وعلمه بنزول آدم في الأرض سبحانه، تظهر المغفرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا إنكم تذنبون لخلقت الله، لا لخلق الله أقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هل يجوز العاصي المستغرق في المعاصي والملذات المحرمة أن يستدل بهذا الحديث؟ نقول له اتق الله خلاص كف يا أخي،
لا يجوز.
يقول لولا أنكم تذنبون لخلقت، خليني لأن لو ما سويت بيجيب الله غيري، خليني بس. هل يجوز هذا؟
لا يجوز،
لأن هذا الحديث كما قال شراحه وذلك قال سفيان رحمه الله: ليكون في دين الله معتمدك على الأثر، يعني مثل هذا الحديث، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فقالوا في شرح هذا الحديث: طبعا ليس معناه دعوة الناس الاستمرار في المعاصي، ولكن جرت حكمة الله أن يكون ابن آدم خطاء ويظهر منه المعصية لتظهر صفة المغفرة له لا إله إلا هو. نعم هو غفور قبل أن يحدث الذنب في الأرض، ما استحق اسم المغفرة أو وصف ذلك لأن فلان أذنب فصار غفورا، فصفته الأزلية أنه غفور سبحانه، ولكن تظهر هذه المغفرة بإيش؟ بذنوب العباد إذا استغفروه أو فعلوا طاعات تكفر تلك الذنوب، مثل إكثار من ذكر الله. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ونحو ذلك. كما قال: إن فلان شهد بدر ولعل الله طلع له البدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي بالحسنة الكبيرة لو وضعتها في الميزان غفرت لكم سلفا ما ستفعلونها حتى تموتون من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر.
طيب هذه فائدة عظيمة ذكرها ابن كثير، لكن عندك عبد لا يغرك الكافر، حط فيه ثمن كبير فتبيعه حتى لا يكون هذا الكافر له سبيل على المسكين. هذا العبد يقول بصلي، يقول يلا بس ما في صلاة اشتغل، فلا تجعل. ولذلك كان يستدل أظن بهذا كان عمر لا يستعمل سبحان الله حتى النصراني، حتى في الكتابة النصراني يتخذ كاتب، لكن يجوز في باب الطب، في باب الطب وفي باب المعاملات التجارية، مثل ما عامل النبي يهود خيبر، كانت خيبر صلح. وفي باب الطب كما ذكر ابن مفلح أن الإمام أحمد كان يأخذ ورقة الدواء من طبيب نصراني يتعالج عنده، لأن هذا الموضع يبعد أن يكذب فيه الكافر أو يضر المسلم، وهو الطب. ذلك لا يزال علماؤنا وأمراؤنا ومواطنينا كلهم يتعالجون في المستشفيات الخارجية وينتفعون، ما السبب؟ حرص الكافر على سلامة مهنته، فبالتالي إذا أخفق أو تساهل فحصل ضرر المريض اقتصت سمعته وذهب ماله، فهو حريص أن يصدق ولا يضر المسلم بشيء. لكن لو كان ولي أمر وحط واحد كافر كاتب له يكتب له فيه ما قد يقول نسيت نقطة شيء الكاتب ينسى ويحصل ضرر، ما يحصل ولا لا؟ وفي التجارة لا بأس بأن يكون شريكك رجل كافر أو تعمل عند رجل كافر غير أن يشتريك عبدا، أن يشترى عبدا. فثبت عن علي أنه كان يعمل عند يهودي ينضح له، اليهودي يتعاملون بالربا، ينضح له من إيش؟ من البئر كل دلوب تمرة، وعلي رجل عالم معروف. وهذه القصص رحمة للناس تحدث في أمة السلف لكي يتعلم الناس دينهم، يتعلم الناس دينهم. كما يذكر أن النبي كان يسهو في صلاته ليسن للناس أحكام شدة السهو، فلا تقول كيف علي قاعد يعمل عشان تحدث هذه القصص رحمة من الله لعباده ليقتدوا بالرعي الأول أنه يجوز العمل عند الكافر، يجوز إلى آخره. هذه من فضل الله عليهم أنهم كانوا نبراسا للناس يقتدون بهم، فلا وجه للتعيير بمثل ما ذكرت. نعم.
قال رحمه الله: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
طيب ننتقل للمسند.